السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد، حياكم الله.
الله يبارك في حضرتك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يشفي فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني وجميع المرضى وجميع كل يعني الذي يتألم. أسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين جميعا وعن كل أصحاب الأمراض، اللهم أمين. أيضا معنا بعد غياب طويل الأستاذ عمرو الجمال. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو، مترجم لغة الإشارة، أسأل الله عز وجل القبول. شيخي الكريم، نبدأ دائما بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية شيخي الكريم، رجل أبوه توفي، يعني وهو يريد أن يعني يعمل من الأعمال الصالحة ما يصل إلى أبيه عن طريقه أو من خلاله، فصلى أن يرحم جميع الموتى، موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. يعمل إيه عشان يصل هذا العمل الصالح لأبيه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يتولى هذا الميت بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وحي الله هذا الابن الذي يريد أن يبر والده حتى بعد موته، فهذا هو واجب الأبناء نحو آبائهم وأمهاتهم على حد سواء. أما إجابة السؤال فأقول كل عمل صالح من كلمة طيبة أو تسبيحة أو استغفارة أو ركعة يصليها أو يوما يصومه، كل عمل صالح يتقرب به هذا الابن إلى الله تبارك وتعالى فإنما هو في ميزان حسنات والده، لأن الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا أراد الابن أن يخص والده ببعض الأعمال الصالحة والقربات، فإنه قد ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة عليهما رحمة الله، وهو اختيار شيخا الإسلام، الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم، أن كل القربات والطاعات تصل إلى الأموات وينتفعون بها، فيمكن أن يتصدق عن والده، والصدقة جائزة عن الميت بإجماع المسلمين، وإن كان عليه دين قضى دينه، وهذا أيضا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يمكن أن يصوم عنه إن كان عليه أيام صيام واجبة لم يصمها، فإنه قد ورد الحديث في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ويمكن أن يحج عنه أو أن يعتمر عنه، حتى لو كان الأب حجة الفريضة يمكن أن يحج عنه حجة نافلة وأن يعتمر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غير موضع عن هذا السؤال فأجاب بالإجابة عليه الصلاة والسلام، سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، احتمال أن يكون شبرمة هذا حيا واحتمال آخر أن يكون ميتا، ومع ذلك أجاب النبي الرجل حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إن كان هناك اتصال أستاذ
نعم.
أحمد دخل الاتصال وبعدين إن شاء الله نكمل الإجابة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك تفضل.
شفاك الله وعافاك يا شيخنا.
الله يكرمك.
طيب بعد إذنك، عندي في موضوعين وكل موضوع فيه سؤالين ثلاثة كده، بس ربنا يبارك فيكم عايزة فيه تفصيل شوية لأن في ناس تانية هتستفيد معايا فيه.
فرصة حلوة في أول حلقة يا أمة الله، اتفضلي.
طيب اتفضل حضرتك. دلوقتي في ناس بفضل الله بتوكلني عشان اذبح لهم لما بيكون عندهم مثلا عقيقه او نذر او حاجات زي كده لصالح الفقراء والمساكين. كويس. في حد وكلني ان انا المفروض اذبح له دلوقتي، فانا عايزه كنت اجل الذبح ده لغايه رمضان، حضرتك عارف بيبقى في اطعام في رمضان، في ضغط جامد في القصه دي، بحيث هو طبعا هيبقى النيه الذبح النذر عنه هو، يعني النيه في النذر، ولكن انا هاجله بنيه الاطعام يعني ينفع نفس رمضان. هل يجوز لي ان انا اعمل الحكايه دي ولا لازم فورا انفذ الذبح يعني؟ النقطة الثانية انه لو انا عايزة اذبح في حتة بعيدة بس انا مش هقدر اروح بنفسي اذبح، وعايزة اوكل حد تاني ان هو يقوم بالذبح ده، يعني توكيل التوكيل زي ما بيقولوا يعني، فهل انا يجوز اعمل كده ولا دي امانة خاصة بيا انا لازم انا اللي اعملها بنفسي؟
تمام.
ده بالنسبة للموضوع الاولاني. الموضوع الثاني موضوع الفضول.
موضوع يعني ايه؟
الفضول، حتى عنده فضول شديد جدا. يعني احنا في مجتمع العيلة عندنا بيبقى اسر كام اسرة، بنجتمع دايما كتير، شخصية معينة عندها فضول شديد جدا جدا في كل امورنا، مش احنا بس، مش اسرتي بس، كل الاسر. موضوع بقى جديد قوي وبتبقى اسئلة مباشرة، وساعات بتتتبع كمان الاخبار من ورانا، مش ورايا انا بس، مش اسرتي بس، الاسر الثانية، والموضوع بقى فيه ضرر لينا كلنا، يعني بقى واضح جدا، بيبقى فيه عين، فيه حسد، بيبقى فيه مصايب بتحصل يعني. كويس. فانا دلوقتي عندي كام سؤال في الموضوع ده. ان احنا بنضطر احيانا ان احنا نتكلم في الموضوع ده من هي من غير وراء عشان نقول لبعضينا او ننبه، فالموضوع كده بياخد شكل غيبه. فكر دي ايه؟
لا طب هي مش موجوده، او الشخصيه دي مش موجود، او مش موجود يعني، بتتكلموا عنهم يعني او عنه؟
هي الشخصيه دي. كويس. احنا بنضطر بعد كده نقول ما تقولوش قدامها، اصلا هتعمل دي عملت كذا يعني، فاهمني ازاي؟
ايوه انا
خلاص، فكده بقت غيبه. السؤال الثاني في الموضوع دون ان احنا، هي ساعات لما بتسال اسئله مباشره بنجتهد ان احنا نعرض في الكلام عشان ما نكذبش، لكن احيانا فعلا الموضوع بيبقى شديد مضطر نكذب. حال الكذب ده ايه علينا وعليها؟ وضعنا احنا ايه؟ وضعنا كمان بالنسبه للكذب ده يتحمل معانا ولا لا؟ ثالث حاجه بقى، حكم الفضول بشكل عام في الشرع، لان الموضوع زايد قوي قوي ويعني بيوغل الصدور زي ما بيقولوا، بيوغل النفوس مش حلوه. اخر حاجه بقى، في حديث احنا بنتعامل بيه بقالنا سنين في الموضوع بتاع الفضول ده، هو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خلاص. قريبا سمعت شيخ من مشايخنا المعتبرين يعني ضعف الحديث ده، فهل احنا برضو يجوز ان احنا نستمر بالعمل بيه كفضائل اعمال ولا لا يجوز لنا؟ وصحه الحديث فعلا ولا ضعيف؟ جزاكم الله خيرا.
واياك يا اختنا في رعايه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، نكمل إجابة السؤال الذي يريد أن يعمل الخير لأبيه بعد وفاته.
نعم. قلت يمكن الحج والعمرة عن والده عليه رحمة الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته المرأة من جهينة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إذن هذا الحج والعمرة والصوم والصدقة والدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقوله عليه صلوات الله وسلامه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن يمكن للولد الصالح أن يجري صدقة عن والده، ويمكن للولد الصالح أن يكثر من الدعاء لوالده. كل عمل صالح يعني يتقرب به إلى الله عز وجل، المجال واسع ومفتوح، والإمام أحمد وأبو حنيفة كلاهما يرى مشروعية كل القربات والأعمال، ولم يختلف تقريبا إلا في موضعين: الموضع الأول هو الصلاة، والموضع الثاني هو قراءة القرآن. أما الصلاة فقد اختلفوا عليها لورود الحديث عند الإمام الدارقطني بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد عن أحد، فقالوا هذا الحديث حسم المسألة فلا يصلي أحد عن أحد. وإن كان ابن حزم رحمه الله الإمام الظاهري ينازع جمهور الفقهاء في هذه المسألة ويقول أرأيتم إن حج عنه أو اعتمر أليس يطوف عن الميت؟ قالوا بلى. طيب، قال فالنبي يقول الطواف صلاة، غير أنه أذن أن يتكلم فيه. ثم إذا انتهى من طوافه بالكعبة سبعة أشواط أليست من السنة؟ أن يصلي ركعتين سنة الطواف؟ قالوا بلى. قال عمن يصليها الآن؟ يصليها عن الميت. لكن خلينا مع قول الجمهور في أنه يستثنى أمر الصلاة وأما أمر القرآن فبعد الاتصال إن شاء الله.
نعم. أم أسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا. طب عودي الاتصال يا أم أسلام. نعم، أمر الصلاة شيخي الكريم.
أمر الصلاة خلينا مع قول الجمهور في أنه لا يصلي أحد عن أحد، لكن خلينا في الأمر الأخير الذي استثناه أيضا بعضهم، ألا وهو قراءة القرآن. هل يجوز قراءة القرآن والتصدق بها على الميت؟ أبو حنيفة والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم كلهم يقولوا بمشروعية ذلك وجوازه، لأنهم يقولون إن كانت العبادات المالية تصل إلى الميت كالزكاة والصدقة، وإن كانت العبادات البدنية تصل إلى الميت كالصوم، وإن كانت العبادات البدنية والمالية المركبة من البدنية والمالية كالحج والعمرة تصل إلى الميت. طيب ما القرآن أخ لكل هذه القربات والعبادات، فما الذي يستثني القرآن؟ فالقياس الصحيح يقتضي أن القرآن كغيره من سائر العبادات والقربات. وأما المانعون فقد تمسكوا بقولهم إنه لم يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان المبيحون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون بل قد ورد الأثر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه أوصى بنيه أن يقرأوا عليه سورة البقرة. فابن عمر ممن يتحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يقال من ابن عمر من باب الرأي والاجتهاد إلا أن تكون عنده فيه أثارة علم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا اضطررت إلى هذا التفصيل حتى نقول ما للمسألة وما على المسألة، لكن أنا مع المشروعية والجواز في كل الأعمال والقربات والطاعات إلا ما استثناه الدليل في سنن الدارقطني وهو أمر الصلاة، فلا يصلي أحد عن أحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله سألت عدة أسئلة. السؤال الأول، هي أحيانا يأتيها بعض الناس يوكلونها بالذبح عنهم، ففي أو يعني عليه نذر وأعطاها مال الذبح لهذا النذر، وهي تريد أن تؤجل هذا الذبح لرمضان، يعني المفروض الذبح الآن، فهي تريد أن تؤجل الذبح لرمضان لإطعام بنية إطعام الطعام، فهل لها أن تفعل هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنبه أختنا السائلة بارك الله فيها إلى نقطتين هامتين. الأولى أن الوكيل محصور في حدود وكالته، لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه تقديما أو تأخيرا أو تغييرا أو تبديلا إلا أن يعود للموكل. فإن أذن له الموكل صاحب النذر فبها ونعمت، وإن لم يأذن للوكيل فالوكيل من أمانته أن يؤدي العمل في التوقيت الذي وكل فيه من غير تأخير ولا تقديم. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه سرعة أداء العمل، يعني سرعة الذبح كما في السؤال المعني ده، في سرعة إبراء ذمة الناذر صاحب النذر وإبراء ذمة الوكيل المستأمن على الذبح، إنما التأخير لا ندري ما الله فاعل بنا. فلذلك أنا أقول أسرعي وعجلي، فإن التعجيل إبراء لذمة صاحب النذر وإبراء أيضا لذمتك أنت أيتها الأخت التي وكلت على هذا الأمر، إلا أن يأذن صاحب النذر في التأجيل، حينئذ سيتحمل هو مسؤولية نفسه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وكمان إطعام الطعام يدخل فيه في رمضان الغني والفقير، أما النذر فلا يكون إلا للفقراء فقط.
نعم نعم. أيوة أحسنت.
نعم جزاكم الله خير شيخي الكريم. هي تذبح في مكان بعيد أو تريد أن تذبح في مكان بعيد، فهل لها أن توكل غيرها فيبقى توكيل من توكيل؟ يعني شيخ الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيضا أنبه أختنا السائلة بارك الله فيها أن الأصالة خير من الوكالة، يعني إن كان الأخ صاحب النذر كان يمكنه أن يقوم بالذبح بنفسه كان هذا أولى له من أن يوكل غيره، إنما إذا دعا مقتضا أو داع أن يوكل غيره لكون مثلا خارج البلاد أو لكونه في منطقة راقية ليس فيها فقراء ولا مساكين، فوكل الأخ أو الأخت في المكان الفلاني الذي فيه فقراء ومساكين وجمعيات تقوم عليهم، فهذا لا بأس به في هذه الحال. ولذلك أنا أقول إذا أرادت أختنا بارك الله فيها وهي موكلة، ومنذ قليل قلت حدود التوكيل لا يتسع أكثر مما يأذن فيه الموكل صاحب النذر، فإن كان الرجل صاحب النذر إذا رجعنا إليه وقلنا بدل ما نذبح في القاهرة سنذبح في إقليم من الأقاليم، محافظة بعيدة، على أساس أن الناس في المحافظات والأقاليم أكثر حاجة وعوزا وفقرا من الناس هنا في القاهرة والجيزة وما سوى، فأذن لذلك واستحبه، خلاص ننفذ ولله الحمد، ويكون لنا أجر النصيحة إن احنا دلناه على ما هو أفضل. أما إذا رفض ففي هذه الحالة سنذبح في المكان الذي ارتأاه وارتأيناه معا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الفضول مسألة كبيرة، ولعل الأخت الفاضلة أمة الله يعني قالت كلاما كثيرا وسألت بعض الأسئلة لدرجة أن قالت أن يقع علينا الضرر من شخصية معينة في محيط العائلة فيها حسد وعين وما شبه ذلك، ويضطرون أحيانا أن يقولوا فيما بينهم لا نتكلم أمام هذه الشخصية الفضولية، فهل هذا يعد من الغيبة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يعد هذا من الغيبة، لأن أهل العلم استثنوا من الغيبة ما ورد مورد النصيحة والتحذير، فإن كان هناك ثمة شخص أو شخص أو شخصية فيها من هذا الفضول الذي يضر أدبيا هؤلاء المجتمعات أو هؤلاء الأسر، ففي هذه الحالة إذا حذر بعضهم بعضا من هذه الشخصية الفضولية التي أصيبوا فيها أو منها بضرر بالغ، ففي هذه الحالة هذا التحذير وهذه النصيحة ليست من الغيبة المحرمة، لأن الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار ذكر ما استثناه أهل العلم في ستة مواضع من الغيبة التي لا ينكر على فاعلها، ومنها حالة الاستفتاء وحالة الشكوى عند القاضي وحالة التحذير والنصيحة، فهذه ليست من الغيبة في شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا.
بعد إذنك عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا مش عارفة الكلام اللي أنا هقوله ده وأنا هاخد عليه سيئة ولا ثواب، بس أنا جبت عزك الله جايبة كفن لله تواب يعني وحاجات كده لله يعني، فعاوزة أطلعها بس مش عارفة أقص الكفن إزاي، يعني ست بتاخد كم متر والرجل، أنا هسمعك من التلفزيون بس هكمل وأسمع التلفزيون، الرجل كم متر والست كم متر؟ ده السؤال الأول، بس بالتفصيل بالله عليك تقوله لي. السؤال الثاني، انا بس صلاتي تنفع؟ انا بصلي مع مش حافظه غير صورتين او ثلاثه في الصلاه، في كل صلاه بصلي ركعتين الاولى بالسور القصير وبعد كده بكمل الفتحه، هل ده يجوز ولا يجوز؟ وشكرا.
نعم، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام احمد. نعم شيخي الكريم، احيانا في مجالس النساء يعني هن يقعن في الغيبة، يعني ممكن واحدة تقول مثلا بلاش نتكلم قدام فلانة عشان الموضوعات اللي بتحصل دي، لكن ممكن المجلس كله يكون على عن هذه المرأة أو الرجل صاحب الفضول، فيتحول الكلام إلى تشفي، يعني ده فكرة لما عملت، فكرة لما قالت، فكرة لما سوت، ويكون الموضوع مجلس.
ده سؤال حضرتك؟
ده سؤالي أنا.
أيوه نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أختنا السائلة كانت تسأل على مسألة تحذير بعضهن لبعضهن من الحديث في أمورهن أمام أختنا صاحبة الشخصية الفضولية.
حضرتك قلت ما في شيء،
وقلنا هذا ليس من الغيبة في شيء، هذا من باب النصيحة والتحذير، وهذا مما استثناه أهل العلم. أما إن كان الأمر سيتدهور فيما بعد إلى الحديث بالفعل عنها وكل واحدة تحكي قصة عن هذا، فكرة لما حضرتك أشرت كده يوم كذا ولما قالت كذا، وفكرة لما قلنا هنا كذا ولقلته مش عارف فين، في هذه الحالة سيكون هذا تحول من باب التحذير اللي هو يخلص في كلمتين كما يقولون إلى باب الغيبة بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال رجل من القوم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فنحن لا نريد لأخواتنا أن يقعنا في هذا الشرك الشيطاني والعياذ بالله، وصلى الله وسلم وبارك
عليه وسلم. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
أم هاجر السلام عليكم، تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام عليكم. نعم. فضلك عندي سؤال لو سمحت يا شيخنا.
تفضلي.
لو أنا مثلا قرأت القرآن بنية إن أنا أعمل ختمات كتير، هل باخد أجر زي لو قرأت بنية إن أنا آخذ على كل حرف 10 حسنات؟
حاضر. تمام. حاضر. وعليكم السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. نعم شيخ الكريم، هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالأمر الذي يتعلق بالفضول. لو شيخنا الكريم سألت هذه الشخصية الفضولية بعض الأسئلة يعني، فاضطررنا أو اضطرت الأخت أو يعني بعض النساء إلى الكذب عليها أو التحايل في الكلام، فهل هذا يعد من الكذب المحرم شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من عرف المعاريض أو عرف التعريض ففي التعريض غنية له عن الكذب.
نعم.
التعريض اللي هو تعريض بالألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، خروجا من أن يقع المسلم أو المسلمة في الكذب الصريح، لأن الكذب الصريح كذب، ما عندناش ما يعرف أو يتداول عند بعض الناس الكذبة البيضة والكذبة السودة. لا، ما عندناش الكذب كله كذب، ولم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التعريض بين الرجل وزوجه، ولم يأذن فيه إلا في الإصلاح بين المتخاصمين، ولم يأذن فيه إلا في حالة الحرب والخدعة. لو في اتصال فضل.
نعم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك عايزة أسأل بس أي شيخ، أم مدخنة دايما بتقابلني مقابله وحشه، وانا اصلا قيدت الذهاب اليها. سامعني حضرتك؟
نعم.
انا يعني بدعي لها من ضد صله الرحم برضه، لكن هي اصلا لما بروح لها ما بتقابلنيش كويس.
دي الام ولا الحما ولا ايه؟
الام حضرتك.
لا حول ولا قوة.
كمان انا يعني انا مقلة لان بخاف من الفتنة برضو، اقع في نميمة او غيبة في حد او اي يعني ما شبه ذلك. ربنا يعني جهدا يعني
ربنا يعافينا وعافيها. حاضر، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. نعم شيخي الكريم، هل هذا يعد من الكذب؟
طبعا. اقول لا حاجة للاخت في الكذب. في حال الحذر من صاحبتنا حين تسأل اسئلة مباشرة او اسئلة غير مباشرة، أقول لا حاجة للأخت في الكذب، إنما المعاريض أو التعريض فيه غنية عن الكذب، فيقولون بالألفاظ التي تحتمل معنى أو معنيين أو أكثر، لكن الكذب كله كذب. وقد ورد فيه وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله نعم. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حضرتك تحدثت عن الكذب في الشرح، لكن أنا يعني أريد أن نركز عن مسألة الفضول. أولا، ما هو الفضول؟ احنا تكلمنا عنه أثناء الكلام والأخت ذكرته في سؤالها أو في أسئلتها، لكن يعني إيه فضول؟ ويعني وكيف يتخلص الإنسان من هذا الفضول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الفضول باختصار شديد هو أن يتدخل الإنسان فيما لا يعني، فيكون الإنسان صرصارا في استخراج ما يريد، ما يهم، ما لا يهم من جلسائه أو من أقربائه أو من أصحابه، فتجد يتكلم في الهيفات والتفاهات، وتجد يعني شديد الرغبة في أن يتعرف على الخفايا والأسرار اللي هي يعني تخص الشخص اللي أمامه أو الشخصية التي أمامه. وقد ورد الحديث، حتى الأخت يبدو أنها سألت عنه، وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث صحيح عند كثير جدا من جماهير المتقدمين.
قال سمعت أحد المشايخ ضعفه.
نعم نعم. لكن الحديث صحيح عند جماهير المحدثين من الأقدمين، ومن غمزه من المعاصرين غمزه لعلة معروفة عند الشيخ في منهجه في التصحيح والتضعيف، غفر الله لنا وله، لكن الحديث صحيح عند عامة جماهير المحدثين. وبالتالي فمن حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعني، خليك في الأمر اللي يخصك، وأما الأمر الذي لا يخصك، يعني أنت تتحدث مع الرجل، ما شأنك بزوجته مثلا، أخبارك إيه مع الزوجة، أنت تتحدث مع الابن، ما شأنك بأبيه أو بأمه، أنت تتحدث مع صديقك، ما شأنك بصاحب العمل أو مدير الشركة أو سائق السيارة. وبالتالي هذا خلق ذميم ذمه أهل العلم، وكيفية التخلص منه هو أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والفضول فيه قيل وفيه قال، والفضول فيه كثرة السؤال، وكلاهما مذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أم حسام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضلي. الحمد لله.
عندي سؤالين.
نعم.
ينفع ان انا اروح الجامع وانا مستحاضه وباخد دروس علم، او امسك المصحف وانا لابسه جوانتي عادي؟ دي اول سؤال.
مستحاضه ولا في فتره الحيض؟
او ممكن اروح الجامع وانا كده؟
لا لا، انا بسال سؤال. انت حضرتك قلتي مستحاضه، وانا بسالك مستحاضه ولا في فتره الحيض؟ طيب حاضر. نعم شيخي الكريم، جزاك الله خير. من معنا؟ استاذ احمد. السلام عليكم.
السامع.
احنا ساكتين. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ احمد.
حضرتك انا معايا اخ احمد مرسى احمد.
حضرتك احمد موسى احمد؟
ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ احمد.
الام كان معاها تركه 50,000 جنيه.
ده توفي الاخ ده يا اخي الكريم؟
لا، فحضرتك البنات ليا بنتين.
استاذ احمد انا مش فاهم، جيب السؤال من الاول.
25,000 جنيه.
لا معلش، جيب السؤال من الاول، انا اسف. معلش،
الام كان معاها تركه 50,000 جنيه، كان معاها فدان وبعته
الام،
فطبعا عطتنا نصيبنا كل واحد يعني تقسم نصيبه الاول، فطبعا كان ليها هي 50,000 جنيه خاصين بها هي.
تمام.
فكل ما تعيش مع واحد مش عاوزة تعيش معاه، فجت راحت عايشة معايا انا.
يعني واحد من اخواتك؟
تمام. طبعا كان بنتين وولدين.
تمام.
فطبعا بنتان. البنات خدوا 20,000 جنيه، وانا خدت 25,000 جنيه. ففي اخ ما خدش خالص.
لا حول ولا قوة الا بالله. نعم.
فجت الام توفت. فطبعا لما جت الام توفت جيت قلت له انت ما خدتش حاجه، فانت ليك في ذمتي 12,500.
جزاك الله خير.
فجي طبعا مش عارف هل حرام ولا حلال.
حاضر.
بس هو يعني
طب والبنات اللي خدوا 20,000 ما ادوهوش حاجه؟
لا ما سابوش حاجه تتحاسبوا، طلع ليه 1000 جنيه من
ال 20 بقى ليه 1000؟
اه.
لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر. طيب حاضر حاضر حاضر. شيخنا يجاوبك يا عم احمد. من معنا؟ أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
استاذ عبد الله. السلام عليكم.
عبد الحافظ معك.
عبد الحافظ اتفضل.
والله عزك الشيخ يعني على يعني معايا على سنة اول متوفى، يعني صليت ركعتين لله وقلت شباب من فلان مثلا او ابوي او ام جايز او مش جايز.
طيب حاضر حاضر. في رعاية الله. حاضر في رعاية الله. نعم حبيبي الغالي. شيخنا الكريم أم أحمد تسأل سؤالا، وأنا استشعرت منها وهي تسأل أنها تخشى الرياء. تفضل. طب انا مش عارفه، انا هسال السؤال ده مش عارفه حرام ولا حلال، ان عايزه تشتري بعض الاكفان صدقه ولا تعلم كم القماش كم متر للرجل وكم متر للمراه في الكفن، وجزاه الله خيرا على هذا الفعل، يعني ماذا تفعل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي مسألة كم متر للمرأة وكم متر للرجل، هذه مش مسألة لم يرد فيها شرع ولا سنة، ما عندناش آية بتحدد ولا عندنا حديث بيحدد، إنما الذي يحدده أصحاب الخبرة والاختصاص. لكن أقول من باب المعرفة العامة يعني إن القماش بيختلف في بعض الأقمشة عرضها عرض واحد كما يقولون اللي هو عرض 90، وهناك أقمشة أخرى عرضها عرضين اللي هو عرض 140 وفي عرض 120. فلو تصورنا جدلا ان احنا هنجيب من الاقمشة اللي هي عرض 90، فالثلاث اردية للرجل وخلينا في الوسط المعتدل خمسة للمرأة، او نقدر نقول ثلاث اثواب، بلاش اردية عشان محدش يعني ما يفهمناش، ثلاث اثواب للرجل وثلاثة اثواب للمرأة. فلو هنجيب للرجل من العرض 90 هنجيب الرداء 3 متر و3 متر يعني 6، 6 في 3 بحوالي 18 متر، ده إذا كنا هنجيب العرض 90. لو هنجيب العرض عرضين لو العرض 140 هنجيب النص بالظبط، ممكن 8 متر يكفو ممكن 9 متر يكفو في هذه الحالة للرجل أو للمرأة على حد سواء.
نعم جزاك الله خير. لها سؤال آخر، هل صلاتها تصح هي لا تحفظ إلا القليل من القرآن الكريم؟ قصر الصور ربما قالت سورتين أو أكثر لا أدري، فهي تصلي بهما ثم في الركعات لو الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب تقرأ الفاتحة فقط، فهل صلاتها صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلاتك صحيحة ونسأل الله عز وجل القبول، لأن الواجب على المصلي المنفرد هو أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر إلا الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة في قيامه في جميع الركعات، وصلاته في هذه الحالة ستكون أيضا صحيحة ولله الحمد والمنة، ويسأل الله بعد ذلك لنا وله القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل في كتاب، طب بعد نأخذ الاتصال ثم نسأل أو نقرأ هذا السؤال. من معنا؟ السلام عليكم. ما فيش اتصال. طيب نقرأ السؤال شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو رأيكم يا شيخنا في كتاب شمس المعارف وخزينة الأسرار وغيرها من الكتب على هذا النمط التي تشرح أسماء الله الحسنى بناحية فلسفية وتذكر خداما من الجن هذا الاسم مثلا وجزاكم الله خيرا؟ ولكن قبل الجواب أخونا المخرج جزاه الله خيرا أثناء القراءة قال معنا فاصل، وإن شاء الله أخذ فاصل قصير وسنعود إليكم نجيب ونأخذ اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونجيب أخانا الكريم على صفحة البرنامج شيخ الكريم عن هذه الكتب التي تشرح أسماء الله الحسنى بناحية فلسفية وتذكر أن هناك خداما من الجن لكل اسم من هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. أنا أقول لأخي السائل احذر ثم احذر ثم احذر هذه الكتب وأمثالها، فإن هذه الكتب ليست على طريقة أهل السنة والجماعة وليست على طريقة السلف الصالح، فلم يرد في أثارة من علم لا في آية ولا في حديث أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل خداما من الملائكة ولا خداما من الجن ولا غيرهم، إنما هذه من ترهات الفلاسفة المسلمين على حد تعبيرهم الذين تأثروا بفلسفة الرومان واليونان على حد سواء، إنما خليك مع كتب أهل السنة والجماعة. ما أكثر كتب أهل السنة والجماعة التي تشرح أسماء الله الحسنى. هناك عدة كتب للإمام الحاكم عليه رحمة الله، للإمام البيهقي عليه رحمة الله، لبعض المعاصرين هناك أكثر من كتاب، للشيخ وهب سعيد القحطاني هناك كتاب، شيخنا الشيخ محمد ابن الصالح ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو يشرح العقيدة الواسطية لإمامنا إمام المسلمين ابن تيمية رحمه الله. فهذه الكتب فيها غنية كاملة أن يتعرف الإنسان منا على توحيد الأسماء والصفات وعلى معاني أسماء الله عز وجل وصفاته بصحيح الكتاب وصحيح بآيات الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح. أما شمس المعارف وما شابهها من الكتب فكلها جهل في جهل وخرافات في خرافات، فاحذرها. بارك الله فيك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم.
أيوة أستاذ أحمد.
نعم.
بس أقول في حاجة حصل وأنا بصلي صلاة الجمعة. أيوة. ألو.
أيوة عند صلاة الجمعة ماذا حدث؟
أيوة يعني إحنا كنا بنصلي صلاة الجمعة وفي الركعة الثانية اللي السماعة اللي هي في يعني في الجامع من تحت ما وصلتناش فوق. فقلنا ايه فسجدنا قلنا الله اكبر في السجده الاولى في الركعه الثانيه سجدنا اول سجده وفي الثانيه احنا ما سمعناهاش الشيخ وهو بيقول يعني ايه رفع من السجده فما سمعناهوش ففضلنا ساجدين فافتكرنا يعني بعد كده قال الله اكبر اثاني دي في الركعه يعني ايه وخلاص هو هيسلم يعني في يقول السلام عليكم ورحمه الله واحنا ما قلناش التشهد ما سمعناهاش. في ناس من اللي كانوا بيصلوا قالوا التشهد وفي ناس سلمت على طول. حكم دي ايه بقى مش عارف.
حاضر اكيد حصلت لخبطه في الصلاه. حاضر يا امة الله. معنا اتصال اخر. امة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معنا صاحبه سؤال الفضول صح؟
ايوه بالظبط كده. وفي سؤال بس مهم برضو ملحق بيه. انا بس عايز انوه ان هو مش مجتمع الاخوات. الاخوات ما شاء الله عليهم كلهم ملتزمين.
لا انا ما قلتش مجتمع اخوات. لا انا قلت
اخت من الاخوات وكده. فمهم يعني انه عشان بس في ناس بتسمع ليفتكروا ان انا قصدي حد بعين. هو المجتمع مجتمع العيله ماشي واحنا كام اسره في العيله بنجتمع كتير يعني بنجتمع كله اسبوع بنجتمع في مناسبات كده. فهي شخصيه صله رحم مش هينفع نفك عنها يعني.
يا رب يرضى عنك. شكرا على ان انت يا امة الله مهتمه باخواتك وقلوب اخواتك ربنا يرضى عنك. لكن انا والله لما كنت بسال الشيخ ما كنتش بسال يعني انا حتى توسعت في بعض الاسئله عموما مش عن حضرتك فقط. الشيء بشيء يذكر. انت معايا؟ طيب لا لعلها تريد ايضاح لان ده مش مجتمع الاخوات يعني مش الاخوات في المسجد او الاخوات في دار تحفيظ قران او
ما شابه ذلك. القريبات
يعني. القريبات. اسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. اللهم امين يا رب العالمين. هي لعل هذا من باب على رسلكم انها صفية زوجتي. نعم شيخ الكريم اخونا عمرو عباس. طب معنا الاستاذة سعاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا. نعم
الله يخليك. اقول السؤال بتاعي.
تفضلي تفضلي تكلمي يا اختنا. الله يرضى عنك.
عليكم فضل. السلام ورحمه الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
الله فضل. يخليك. لو سمحت انا عندي 70 سنه.
الله اكبر.
وعملت عمره لوالدتي السنه اللي فاتت. والسنه دي عاوزه اعمل لوالدي. فعاوزه اعمل لوالدي عمره زي ما عملت لوالدتي فمش لاقيه محرم. ولادي مش فاضيين ومش مستعدين. فمش عارفه اتصرف ازاي.
طيب.
حاجة. في سؤال تاني. انا ابني بيصرف لي المعاش كل شهر فانا باجي اقول له مثلا 100 جنيه وما تهات حاجة حلوة لولادك فهل لازم ادي كل ولد من ولادي المبلغ ده كل شهر؟ واشكركم جدا
في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اختنا.
حضرتك بقول لك شركات البيع التسويق البيع الحرم حضرتك عارفها انتشرت ازاي عشان ما فيش شغل.
شركات البيع ده التسويق الشبكي يعني.
ايوه مش عاوز اعمل اعلان واقول اساميها.
طيب
ماشي هم ليهم منتجات وليهم انك تعمل عضوية، فانا بشتري من الناس المنتجات وارجع ابيعها لان سمعت ان العضوية حرام.
تمام، يبقى انت هنا بتشتري المنتجات وتبيعيها من غير ما تخشي في العضوية معاهم، يعني مفيش حد لا هو يعني سلسلة فوق حضرتك او سلسلة تحت حضرتك؟
لا 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 بطلت.
طيب سؤال كده واضح.
ماشي، هم دلوقتي بيقولوا لي كل 100 نقطة ليكي هدية وليكي وليكي تحفيز وليكي حاجات معينة وليكي فلوس وليكي حاجات مسميات معينة وحاجات معينة، بس انا قلت لهم انا برضو مش هخش الشركة ومش هعمل كود وتحفيز وفوقية، بس اللي انا عاوز اسأله هل مجرد ان هما بيروحوا يعملوا هما اللي بيروحوا يعملوا يضربوا اسامي وبطايق؟ يعني مثلا يعني ايه يضربوا بطايق؟ يعني انا دلوقتي مش عضو جوه الشركه، في حد مش عضو جوه الشركه ياخد بطاقته باي شكل ويعملوا له عضويه ويشتغلوا تحت اسمه وياخدوا هديه، لان الشركه عامله هدايا كل 100 نقطه مش 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 ما تقدرش تشتغل عدد كتير تحت نفسك، فهما بيغشوا الشركه وياخدوا وياخدوا بطايق ويعملوا عضويات ويعملوا هدايا، فهما بيقولوا لي طب خدي خدي النظام دوت ويدي فيه فلوس كتير.
طيب حاضر في رعايه الله، واضح الكلام يا ام طلاطه، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مساله الكفن انتهينا منه. تمام. سؤال الصم والبكم، استاذ عمرو عباس ضيفنا النهارده صاحب برنامج لغه الاشاره، وطبعا كان السنه اللي فاتت في رمضان اشاره حمراء، ان شاء الله السنه دي هيبقى في مفاجاه في برنامج جديد لرمضان، وقاعد جنب الاستاذ عمرو جمال دلوقتي منورنا في الاستديو.
هو ايه بقى البرنامج الجديد؟
لا مش هقول ده مفاجاه. رجل متزوج نسأل الله العافية، طبعا مش من كده، وزوجته ترفض اعطائه حقه الشرعي فهو يفعل مع نفسه الحرام، فما حكم ذلك وهو من الصم والبكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بئست هذه الزوجة غفر الله لنا ولها التي تمتنع عن فراش زوجها وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. وقد ورد الحديث بلفظ آخر إلا باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. فهذا الامتناع كبيرة من الكبائر يستلزم منها سرعة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا، هذه المرأة الزوجة من أجل وظائف الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته إعفاف كل طرف منهما للآخر، فكيف تمتنع المرأة عن إعفاف زوجها مما يضطره إلى أن يفعل الحرام سواء مع نفسه والعياذ بالله أو مع الأخريات؟ أوزار فوق أوزار تتحملها هذه المرأة. أما الزوج فنقول لو تعففت لكان هذا خير لك وأفضل، لأنك إن صبرت على ذلك أجرك الله عز وجل، إلا أن تخشى على نفسك العنة والوقوع في الزنا. ففي هذه الحالة رخص الإمام أحمد لمثل من شق عليه أمره وخشي على نفسه العنة والزنا أن يأتي هذا الأمر حتى يخفف من حدة غريزته، لكني أنصحه بالأمور الشرعية كأن يستلهم الدعاء لله تبارك وتعالى أن يعفه
أو يتزوج
وأن يكسر من الصوم أو أن يتزوج بزوجة أخرى، هذا خير له وأبقى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخنا، تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد، ربنا يحفظك.
الله يخليك ويبارك فيك.
وقت جماعة طلبة ما تقولوش علينا في التليفون، الله يبارك في عمرك.
لا هم ما طولوش، انا اللي كان شيخنا بيجاوب بس فاعتذر على التاخير، ما عرفتش اقطع السؤال.
ربنا يكثر خير.
هم قايلين لي من الاول والله، بس انا اعتذر يا شيخ. السلام عليكم.
ربنا يخليك ويحفظك يا رب. كلامنا طبعا لاخونا الحبيب الشيخ شعبان.
بارك الله فيكم.
ربنا يطول عمرك.
نعم.
في طبعا حديث الله يكثر خير، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين ذكرها. سمعت احد الاخوه كان بيتكلم على ان حتى الوتر لو الانسان نام عنه او تركه او نسيه او حاجه زي كده، هل يصليه برضه يعني وتر زي ما هو، ولا يعني في تفسير اخر لهذا الحديث من نام عن صلاه؟ طيب هل الوتر يصلى برضه وتر؟ ده سؤال. الامر الثاني، الله يجزاك خير يا شيخ احمد، يعني تطلب من اخونا الحبيب الشيخ شعبان ان يدعو لابن علي بالشفاء العاجل. ربنا يحفظكم يا رب العالمين.
بنشفيه وعافيه جميع المرضى يا رب ومرضى المسلمين.
ربنا يجزيه خير ويحفظكم جميعا.
هو لسه عيان يا عم؟ لسه مريض يا عم؟
تعبان شويه كده. الحمد لله الحمد لله وشكر لله رب العالمين.
نسالكم الدعاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه. ان شاء الله شيخنا يدعو له وربنا يطمنك عليه شيخ الحبيب. حاضر. نعم شيخ، الاسئله كثيره والوقت داهمنا بالفعل. شيخنا الكريم، اختنا ام هاجر، قراءه القران لو هتقرأ بعده بنيات كثيره لتحصيل حسنات يعني اكثر من نيه، هل هو نفس الاجر لو قرات القران الكريم بنيه ان الحرف بعشر حسنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أرجو من أختنا السائلة بارك الله فيها ألا تضيق واسعا. نعم، قد ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن في كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. شيخ الإسلام ابن رجب عليه رحمة الله قال يضاعف العشرة الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل هذه العشرات فتصبح آلافا مؤلفة. فأقول لا تضيقي واسعا، إنما اقرأ القرآن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تحصوا فيحصي الله عليكم، قاله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عايزين ننشن على حكاية الحرف بحسنة والحسنة بعشرة، لا مش عايزين ننشن كده كما يقولون. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول والله يضاعف لمن يشاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحصوا ما تعدوش، فيحصي الله عز وجل عليكم. إنما نستلهم فضل الله الواسع، وفضله واسع ولله الحمد والمنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
عندي صور لفراش وعصافير، هو ينفع أن أنا أعلقهم على الحائط؟
حاضر حاضر التعليق. حاضر حاضر. في سؤال تاني يا مي؟
لا شكرا،
مع السلامة. الاتصال الأخير، أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زالت أنا شكا أحمد الخط قطع.
نعم.
أنا بس كنت عايز أسأل، إحنا بنتكلم على الأخت دي إنها زرعت رحم، هي ليها ظروف مادية كده أقل يعني، والناس اللي موجودين كلهم بيتعاملوا في الموضوع ده بيساعدوا. دلوقتي في كلام إن هما يوقفوا المساعدات، لكن برضه بيعود عليهم بالدرجة، يعني ما بيعملوا معاها حاجة بتقعد تحسب دول دفعوا كذا بيجابوا لي كذا كذا حاجات كده وبيتقفوا بالفعل. وأنا يعني مش بتكلم على أسرتي بالتحديد، بتكلم على كل الأسر اللي موجودة يعني.
نعم ده. طيب.
هذا يجوز ان احنا نوقف الموضوع بالذات ناس صله رحم يعني، لان كلنا مشتركين في الامر يعني.
طيب.
ماشي، جزاك الله خير. ماشي، هو الشيخ كان بيتكلم على القران انه الاجر والثواب، ان احنا ما نخسرش الموضوع في الحسنات. يعني احنا ممكن نعدد اكتر من
نية في القراءه. اه طبعا.
يعني شفيع يوم القيامه، نور في القبر، زي ما الاخت كانت بتقول الحسنه بعشر امثالها، ولا نسيب الموضوع مطلق مفتوح كده ومن غير ما يحسب زي ما الشيخ بيقول.
تعدد النيات. حاضر.
طب انا اسف على ازعاج النهارده.
لا خالص، لا لا خالص، ربنا يتقبل. في رعايه الله يا اختنا، في امان
الله. جزاك الله خير.
احنا بدانا بك الحلقه وختمنا بك الحلقه في الاتصالات.
ان شاء الله يكون
ربنا يتقبل. في رعايه الله، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الكريم، بما اننا كنا نتحدث عن القران، ناخذ السؤال الثاني بتعدد النيات في قراءة القرآن الكريم. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قال بذلك بعض أهل العلم لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فإذا توسع الإنسان في المقاصد والنوايا في كل عمل صالح في القربات النافلة وليست في الفرائض، إنما الفرائض النية الوحيدة الأصيلة فيها إبراء ذمة العبد مما افترض الله عز وجل عليه، فالنوايا مفتوحة والأمر فيها واسع في النوافل والقربات. ولو أن الإنسان تعبد لله عز وجل بالنوافل وترك أمر الثواب والأجل على الله تبارك وتعالى، فإن فضل الله أوسع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، أم مدخنة، لا تسأل عن أم مدخنة، نسأل الله العافية، ويبدو أن المعاملة سيئة من الأم للبنت، وهي قليلة الذهاب وتخاف الفتنة وما شبه ذلك، فهل هي تقع يعني في قطيعة رحم شيخ الكريم أو تصيل أمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول صلي أمك حتى ولو كانت عاصية يعني مرتكبة لهذه المعصية معصية الدخان وهو أمر شاذ في مجتمع النساء ولعله أن يكون مألوفا عند كثير من الناس في مجتمع الرجال مع كونه معصية لله
تبارك وتعالى. بس في مجتمعات وطبقات شيخ الكريم النساء يعني
الأمر
يعني
عادي.
الأمر مش عادي ده ممكن زوجها ما بيدخنش وهي بتدخن نسأل الله العافية.
الله المستعان. هي طبعا انتكاسة في الفطر نسأل الله السلامة والعافية. لكن أختنا السائلة أقول لها بر أمك وصليها على قدر ما تستطيعين وحاولي مناصحتها من طرف خفي يعني بالطريق اللين اللي فيه الرفق واللين والطريق الغير مباشر. صحيح هي مقابلتها سيئة لا تعبئي بالمقابلة السيئة فأمك حسابها على الله عز وجل وأنت لا تقصري في برها خاصة إذا احتاجت إليك. يمكن أن تقلل الاختلاط أو أن تقلل ذهاب أبنائك معك لئلا يروا هذه الأسوة السيئة في جدتهم أنها تدخن إنما لا تقصري في معروف يمكن أن يبذل لها ولا تقصري في وصلها فإن هذا أبر البر هو بر الأم حتى أنه مقدم على بر الأب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم عليه الصلاة والسلام. أم حسام تسأل عن مسألة لو كانت حائضا أو مستحاضة هل لها أن تدخل المسجد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما المرأة المستحاضة وهو الأمر الدم الزائد الذي ينزل على المرأة في غير وقت الحيض والنفاس فلا خلاف بين أهل العلم أنها يجب عليها كل ما يجب على المرأة الطاهرة يعني بتصلي كما تصلي أختها الطاهرة وتصوم كما تصوم أختها الطاهرة على حد سواء وبالتالي يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تحضر الصلاة الجامعة وأن تصلي الجمعة وأن 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 نعم المرأة المستحاضة يجوز لها كل ذلك لأنها تعامل معاملة المرأة الطاهرة غير أنها نصحت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ على الأقل لكل صلاة مكتوبة مع تحفظها أن يكون دم يتأثر به فراش المسجد أو غيره. أما الخلاف فهو في المرأة الحائض فالجمهور منع المرأة الحائض من دخول المسجد وأجاز ذلك الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وقد رخص فيه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عملا بالحديث الذي ورد في صحيح البخاري شريطة أن تعتزل وقت الصلاة مصلى النساء وأن تجلس في مؤخرة الصفوف هذا إن كانت تذهب إلى المسجد لدرس علم معتاد تتلقاه أو درس علم معتاد تؤديه أو حلقة تحفيظ تقوم عليها فمثل هذه المصالح والمقاصد رخص لها الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله غير أنها تعتزل المصلى وقت الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الحاج أحمد مسألة الأم اللي كان معها 50,000 جنيه الله يرحمها وهي قسمت يعني قسمة فيها ظلم لأحد الأبناء أعطت الولد 25,000 هما ولدان وبنتان أعطت بنتين 20,000 جنيه وأعطت ولد 25,000 جنيه وبعد وفاتها الأخ المتصل الحاج أحمد قال لي أخي أنت لك عندي 12,500 يعني نصهم والبنتين أو البنتان قالتا لك 1,000 جنيه فهل ما حدث كان فيه ظلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما المظلمة فقد وقعت من الأم غفر الله لنا ولها لأنها هي التي لم تسوي بين أبنائها في العطية وبالتالي ظلم هذا الابن المسكين وجزى الله الأخ السائل خيرا في أنه سعى إلى حد ما في تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه أمه فأعطى نصف ما أخذ من أمه لصالح أخيه. وأما البنات فإنهن أيضا يشكرن على ما قدمنا إن كانت كل واحدة منهن قالت يعني 20,000 جنيه يعني حسنا فعلوا لأن غيرهن من البنات يمكن أن تتمسك بحقها وتقول أنا مالي أمي ادتني وخلاص وهو يروح يسأل بقى أمه ولا يسأل ربه تبارك وتعالى.
الشاهد
هم جميعا سعوا إلى تصويب بعض الخطأ الذي وقعت فيه الأم غفر الله لنا ولها فجزى الله السائل خيرا فيما فعل وبارك له في بقية ماله. نعم. وغفر الله للجميع وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الحفيظ يقول لو الإنسان صلى ركعتين لأبيه تمام وهب ثواب هاتين الركعتين له فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كنا نتحدث منذ قليل عن حديثه صلى الله عليه وسلم عند الإمام الدارقطني بإسناد لا بأس به أنه قال لا يصلي أحد عن أحد. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصلي نيابة عن أحد، لكن ابن حزم عليه رحمة الله يرى أن هذا يقع على الفريضة، أما على النافلة فيجوز عند ابن حزم وغيره أن يتقرب الواحد منا ببعض نوافل الصلاة عن أبيه، يعني يتصدق
لكن لا يصلي عنه إذا كان لا يصلي،
لكن ليست الفريضة، ليست الصلوات المفروضة، لما يمكن أن يصلي الركعتين زي ما الشيخ الإمام ابن حزم قال لهم، هو إذا حج أو اعتمر صلى نيابة عن الميت ركعتي الطواف بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، فمثل هذه الصلوات يمكن أن يؤديها نافلة، ويسأل الله عز وجل أن يجعل لوالده أو لميته أجرا ونصيبا منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم شيخي كريم، فضيلة الشيخ شعبان درويش، عندي الأخت عندها 70 سنة وعملت عمرة لأمها العام الماضي، والسنة في هذا العام تريد أن تقوم لأبيها وليس معها محرم، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا نحن نعلم أن المحرم اشترطه جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة لأداء الحج، لكن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة لهما قولا آخر بمشروعية أن تخرج لحجة الفريضة وللعمرة الواجبة اللي هي أول عمرة في حياتها، حتى ولو كان بغير محرم إذا كانت في صحبة مأمونة، وحسنا تفعل قنصليات المملكة العربية السعودية في أنها تمنح هذه التأشيرة في الحجة الواجبة أو العمرة الواجبة لمن بلغت 45 سنة فصاعدا. لكني أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، أنت أديت العمرة عن نفسك أولا، ثم أديت العمرة عن أمك ثانيا، وفي هذه السنة ليس معك المحرم، والعمرة التي تريدين أداءها للوالد عليه رحمة الله عمرة نافلة وليست عمرة واجبة، وأنا أرى أن عدم وجود المحرم عذر لك في عدم الخروج لهذه العمرة، ويمكن أن تؤدي نيابة عنها كثيرا من الصدقات عن والدك عليه رحمة الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنها يأتيها بالمعاش أو يعني يصرف لها المعاش، وهي تأتيه ب100 جنيه وتقول له خذ هذا، فهل لها أن تعطي كل الأبناء 100 جنيه أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا هو الأفضل، أن تعطي جميع الأبناء ما تيسر، يمكن أن تعطي هذا الشهر ده والتاني الشهر اللي بعده والتالت الشهر اللي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال موجها حديثه إلى الآباء والأمهات اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فهذه هبة الأصل أن تعدل فيها بين أبنائها وبناتها حتى لا يكون في نفوس البقية الأبناء شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة التسويق الشبكي والأخت ما فيش مندوبين لا تحتها ولا حاجة، وهي أصلا رفضت تدخل الشركة ولكنها تتعامل من الخارج، مسألة ضرب البطاقات في الشركات التسويق الشبكي شيخ،
هو السؤال من شقين، أما ما تفعله من أخذ البضاعة وترويجها والتكسب من ورائه فهذا لا بأس به، كأنها تأخذ من تاجر الجملة وتبيع بالقطاع سواء فوري أو بالقسط، هذه معاملة سليمة ما فيهاش إشكال، بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. أما مسألة ضرب البطاقات، فضرب البطاقات نوع من الكذب ونوع من الخداع، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يأتي هذا الصنيع الباطل ليحتال ليتكسب، فهذه الحيلة إنما هي كذب وخيانة للأمانة، فلا تأتيها بارك الله فيك مهما كانت الإغراءات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من نام على صلاة أو نسيها فليصليها، ده سؤال الشيخ طلبة بيسأل، قياسا على هذا هل يجوز الوتر أن نفعل فيه هذا أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأخي الكريم بارك الله فيك، أولا نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء، ثانيا نسأله تعالى أن يشفي ولدك علي
أمين
وجميع
أمين
مرضى المسلمين يا رب شفاء عاجلا
أمين
لا يغادر سقما، قولوا أمين بارك الله فيكم. أما الأمر الثالث وهو موضوع السؤال، فإن قضاء الفوائت أمر معروف عند جمهور الفقهاء، ومنهم من قال قضاء الفوائت في الفرائض، ومنهم من قال بقضاء الفوائت في النوافل، والأمر سيان في النوافل والفرائض على حد سواء، يجب في الفرائض قضاء النوافل ويستحب يجب في الفرائض قضاءها ويستحب في النوافل قضاءها، وقد قضى النبي النافلة عليه صلوات الله وسلامه أكثر من مرة لما ترك الصلاة بعد الظهر النافلة، فأدها بعد العصر حتى في وقت الكراهة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك قالوا بعموم هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أن هذا الحديث على العموم يشمل الفرائض والنوافل على حد سواء. هذا ما أدين الله عز وجل به، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الابنة مي عندها صور فراش أو فراشات وعصافير، هل لها أن تعلق هذه الصور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما تعليق هذه الصور فلكونها من ذوات الأرواح، فلا يجوز أن تعلق على الحوائط والجدران بارزة ظاهرة، لأننا سنخسر بسببها كثيرا. أولا سنعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونقع في نهيه وتحذيره، ألا وهو تعليق الصور ذوات الأرواح. ثانيا هذه الصور المعلقة ستكون سببا في طرد الملائكة، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، مسألة الأخت اللي عندها فضول في مستوى أو محيط الأسرة، هل لهم أن يقطعوا وهي فقيرة؟ يبدو في مسألة أختنا، ربنا يوسع على المسلمين يا رب، هي على هذه الحال، هل يقطعون هذه الصدقات عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا، لا أنصحهم بفعل هذا، ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربة، فلا أنصحهم بأن يقطعوا هذه العطايا عنها، حتى ولو كانت تقع في سوء هذا الصنيع الذي تقعه من الفضول الزائد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، سؤال الأخير شيخ الكريم، مسألة أنهم كانوا في صلاة الجمعة والميكروفون انقطع او السماعات فصلت، فحصلت لخبطه، ناس سجدت، ناس ما عملتش، لم تقم بالتشهد الاخير، فما حكم هذه الصلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا حادث قبل التكرار، ولذلك انا انصح الاخوات اذا انقطع عنهن صوت الامام ان هم يعملوا حاجه من اثنين: اما ان تتقدم اخت فقيهه ملهمه فتكمل الصلاه بهم امامه، تكون إمامة فيما تبقى من الصلوات لمصلى النساء حتى لا يقع في صلاتهن اختلاف ولا لخبطة كما يقولون. إن لم يفعلوا هذا، إن لم تتقدم إحدهن وتبادر بأن تكون إمامتهم فيما تبقى من الصلاة، فليكملن الصلاة كل واحدة على حدة، كل واحدة تعتبر نفسها خلاص خرجت من إمامة الإمام، فتكمل الصلاة وحدها حتى لا يقع خلل في صلاتها. أما الصورة المذكورة فمن تابع الإمام وتشهد، لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وسلم مع بعد أن سلم الإمام أتى بالتشهد ثم سلمت، فصلاتها صحيحة. أما هؤلاء الذين سلموا مع الإمام دون أن يتشهدوا، لأنه كان الصوت انقطع فما زالوا في سجودهم، فإن هؤلاء وقعت صلاتهم ينقصها ركن من أركان الصلاة اللي هو التشهد الأخير، وبالتالي صلاتهن في هذه الحالة باطلة، والواجب عليهن إعادة الصلاة، وفي هذه الحالة سيعدن الصلاة ظهرا أربعا، لأن الجمعة كانت مع الإمام وانتهت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، وربنا يعطيك الصحة والعافية، أمين يا رب العالمين، وانفعكم وانفعنا بعلمكم،
بارك الله.
أشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، والشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام وجميع فريق عمل برنامج والقائمين على قناة الندى الفضائية، حفظه الله من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Thank you.